أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدم الطفيل وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دوسا قد استعصت. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه 6 بكرات فتسخطه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانا أهدى إلي ناقة وهي ناقتي أعرفها كما أعرف بعض أهلي، ذهبت مني يوم زغابات فعوضته 6 بكرات فظل ساقطا. لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. أحاديث المسند الإمام أحمد في الفضائل، وفي فضائل بعض قبائل العرب يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحها، من ذلك ما جاء في ثقيف ودوس، قبيلتان من قبائل العرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف أن الله عز وجل يهديها، قال: اللهم اهد ثقيف، اللهم اهد ثقيف. ولا يمنع أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة بالهدى أن يكون فيهم إنسان غير طيب، يكون فيهم أناسا كفارا. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف، وأخبر أن ثقيف يكون فيها كذابا ويكون فيها مبير، إنسان كذاب وإنسان مبير. فكان المختار بن عبيد الثقفي الكذاب من ثقيف، ادعى النبوة. وكان الحداد بن يوسف المبير من ثقيف، الحداد الثقفي. فهنا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا للقبيلة أن يخرج منهم إنسان يكون فيه صفات غير طيبة. هنا من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لدوس، قبيلة دوس. فيذكر أبو هريرة: لما قذف الطفيل وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دوسا أنها استعصت وأنها لم تؤمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال: اللهم اهد دوسا وأتي بها. فهداه الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء في حديث لأبي هريرة أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه 6 بكرات، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، يعني ناقة. وهنعرف من الحديث نفسه أن الناقة هي بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يملكوش هذا الأعرابي. فيقول: عوضه 6 بكرات صلى الله عليه وسلم فتسخطه، يعني الأعرابي خد على هذه الهدية إلا أعضاها للنبي صلى الله عليه وسلم، اداله 6 ناقات مكانها، فتسخط على ذلك الأعرابي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانا أهدى إلي ناقة وهي ناقته، يعني اللي ادها لي مش بتاعته، دي بتاعتي أنا، كانت ضاعت من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يسمى بيوم زغابات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنها أفلتت منه الناقة وضاعت في هذا المكان، فالرجل الأعرابي لقاها وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزة على ناقة واحدة، أعطاه 6 ناقات صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: فعوضته 6 بكرات فظل ساخطا، يسخط عليه، هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. المفترض أن الذي يجد شيئا ليس له يرده لصاحبه لا يستحق عليه شيئا، أنت رددت الشيء إلى صاحبه فلا تستحق عليه شيئا، فكيف قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الشيء مكانها 6 ناقات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هممت أن أنا أرفض الهدايا، ما أقبلش من حد إلا من هؤلاء القبائل الأربع، دليل على ميزة لهؤلاء القبائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مش هقبل هدية، أو همم ألا أقبل هدية إلا من إنسان قرشي أو إنسان أنصاري من أهل المدينة أو إنسان ثقفي أو إنسان دوسي. أيضا مما جاء في الأبواب هنا في الأزد وبني تميم، قبيلتان من قبائل العرب مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم القوم الأزد، طيبة أفواههم أو طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم. المدح على هذه الصفات، فمن كان فيه مثل هذه الصفات فهو مثلهم الأزد، وكان يطلق عليهم أزد شنوء، وكانوا ناس لهم يعني صفات جسمية عالية وقوية ولهم طوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر موسى عليه الصلاة والسلام يقول يشبهه بأزد شنوء، أزد شنوء هم طوال في أجسامهم. فيقول هؤلاء القوم هم الأزد كانوا طيبة أفواههم، يعني كلامهم طيب، كلامهم طيب، برة أيمانهم، إذا حلفوا يبرون ولا يتركون ما حلفوا عليه، نقية قلوبهم يعني لا يحملون ضغينة من أحد. فيها المدح لمن كان بهذه الصفة. أيضا جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول في صدقة بني تميم، قال: هذه صدقة قوم وهم أشد الناس على الدجال، يعني بني تميم. قال أبو هريرة: ما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم. أبو هريرة كان يكره بني تميم، فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد الناس على الدجال، في حين يخرج المسيح الدجال فيكون أشد الناس عليه بنو تميم، فأحبهم. يقول: أحببتهم منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله وسلامه عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة ومضر هنا في حديث لأبي مسعود الأنصاري، يقول: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان، أو قال: الإيمان ها هنا، الإيمان ها هنا، يعني ناحية اليمن، أهل اليمن والناس هناك من أكثر الناس إيمانا. وأشار ناحية المشرق، ومشرق هناك المدينة ناحية العراق، ناحية العراق ونحوها ونجد وغيرها. يقول: إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، في ربيعة، في قبيلتان ربيعة ومضر من أكابر قبائل العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر إنه القسوة وغلظ القلوب هناك. هذه القبيلة ربيعة ومضر يعني كان فيهم الغنى الفاحش، غنى عظيم جدا، وكانوا فدادين، والفداد بمعنى أصحاب الإبل، أصحاب الإبل، فهم أصحاب إبل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يميز أصحاب الغنم على أصحاب الإبل. أصحاب الغنم فيهم رقة وفيهم طيبة وفيهم يعني تواضع، أصحاب الإبل يركب فوق الجمل فوق فيبص الناس من علو فيحتقر الناس، فهؤلاء كانوا فدادين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن القسوة هناك في هذه الأماكن عند هؤلاء، وكأن الغنى إن لم يكن معه تقوى ملأ قلب الإنسان بالقسوة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لأبي سعيد الخدري: لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم، ولا يضربنه المؤمنون حتى لا يمنع ذنب تلعة، يعني أن حيحصل قتال بين مضر وبين المؤمنين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على مضر وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر. الكفار المشركون أهل مكة مضريون في النهاية من مضر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، فإذا بالله عز وجل يمنع عنهم المطر حتى قحطوا، فذهبوا يستجيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأشفق عليهم، فدعا لهم بالمطر وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليعا طبقا غدقا غير ضائف نافعا غير ضار. مما جاء في فضائل الأمكنة فضل مكة، مكة أعظم البلاد وأفضل البقاع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة. بلدة حرام، البلد الحرام يعني التي يحرم فيها القتال، وما كان في غيرها محرما فهو فيها أشد تحريم، فالله عز وجل جعل في هذا المكان أشياء قد تكون في غيرها ليست محرمة جعلها محرمة في مكة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه فيها هنا في الحديث لا يعبط شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وهنا مكة زالت عن غيرها أنه لا يعبط شجرها، مش من حق أحد يجي يقص شجرة من شجر الحرم، ليس من حقه ذلك، إلا إن كانت تؤذي الناس يبقى تقص من أجل الأذى. ولا ينفر صيدها، ليس من حق إنسان يصيد فيها، بل ولا حتى يؤذي الطير بالتنفير، إن يمر على طيور وهي واقفة هادية في مكانها يوم يهشها ويكرشها، لا، ليس لأحد أن يفعل ذلك. قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. اللقطة في الحرم، اللقطة في غير الحرم الحاجة اللي بتلاقيها وانت ماشي في الشارع، شيء تلاقيه، ما فيش حاجة اسمها ان انا الاقي حاجة في الطريق بتاعتي وضعتها في جيبي، لا، طالما وضعت يدي عليها صارت امانة في يدي ووجب عليها ان اعرفها، يجب علي التعريف. اي لقطة يجدها الانسان لازم بتاعت من دي، مين ضع له شيء، يعرف الشيء وبحسب هذا الشيء الذي وجده، حسب غالي ولا شيء رخيص ملوش قيمة عند الناس، الشيء الذي يجده يعرفه صاحب او الذي وجده بحسب قدره. فاذا وجد الانسان شيئا ما يعيش يومين ثلاثة يعرفه ساعتها، يعرفه ساعتها، ثم بعد ذلك يستفيد بهذا الشيء. اذا كان حيموز لقى عيش مرمي في الشارع، لا خضار في الطريق، يكون واقع من انسان يعرف مين ضع منه هذا الشيء، مين سقط منه هذا الشيء، ما لقاش ومكث اليوم وخاف ان حيفسد مش حيعيش اكثر من ذلك، فليستفد منه بعد ما يقدر الثمن بتاعه قد ايه. فاذا ظهر صاحبه يوما من الايام غرم له هذا الثمن لهذا الشيء. لقطة أو اللقطة اللي هي أغلى شيء، غالي ماشي في طريق، لا ذهب مثلا، لا فضة، لا ساعة، لا شيء له قيمة، وجب عليه أن يعرفه سنة سنة تعريف اللقطة. يبقى ما هيش بالبساطة اللي احنا بنعملها نلاقي حاجة واقعة في الشارع مين ضاع منه وحطها في جيبي وخلاص وامشي بقى بتاعتي، لا لا، اللقطة لا تملك إلا بعد سنة، بعد سنة، سنة إيه؟ تكون عرفتها في خلال هذا السنة بوسائل التعريف المشهورة. يبقى بحسب هذا الشيء كيف يعرف مثله؟ شيء مثل هذا يعني تكتب إعلانات في المكان اللي هي ضاع فيه، تحط إعلانات فيه، تسيب نمرة تليفونك اللي ضاع منه ساعة وأعطى أوصاف هيجي في المكان الفلاني، شيء غالي من ممكن إنه تروح في الإذاعة في التلفزيون تعلن عنه يذيعون فيها. يبقى لابد من أخذ الأسباب، عدت سنة على ذلك ومحدش ظهر، يبقى تدخل في ملكك قهرة تأخذها لك. فهنا اللقطة في النهاية يترجع لصاحبها، يا إما لم يظهر لها صاحبها، فإن كنت قد عرفتها يبقى من حقك أن تتملكها إذا مر علي سنة بعدما عرفتها التعريف الشرعي، إلا في مكة لا سنة ولا 20 سنة حتى. يبقى اللقطة التي يجدها في مكة لابد وأن يعرف، طالما حط إيده عليها يمسكها بتاعت من دي يبقى يلزمه التعريف على طول وهي في مكة. يبقى على ذلك الإنسان حين يجد شيئا ما يقولش ده بتاعي أنا أخذه، إذا كان في غير مكة يمكن يطمع الإنسان بعد ما عرفه سنة ممكن أخذها، لكن في مكة لا، ما تطمعش في أنك تأخذها، لابد أن ترجع إلى أصحابها أو تتركها فلا تأخذها. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. يبقى يفدى هذا القتيل وإما أن يقتل، معنى القتل العمد العدوان. لو أن إنسانا قتل له قتيل لم ضمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي القصاص، القصاص اللي ربنا لنا فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب اللي عايزين الآن يلغوه من بلاد الإسلام، إن في بلادهم في بلاد الكفر هؤلاء مش قادرين يمنعوا الجرائم فيها لأن منعوا الإعدام عندهم، عايزين هذا الشيء زي ما عندهم جرائم متفشية مش عارفين يعالجوها عايزين في بلاد الإسلام أيضا، يبعثوا لبلاد الإسلام إنه القتل النفس ده لا مش من حقه، تقتلوا النفس اسجنوه مدى الحياة اعملوا كذا، لكن القتل هذا يلغوا شريعة من شريعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، شيء شرعه الله وقال لنا في الحكمة من ورائه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة. إذا علم القاتل أنه يقتل هذا يمنعه من تنفيذ ما يقول، يمنعه من القتل، تقل الجرائم حين يستشعر الإنسان لو قتلت إنسانا سأقتل، ولكن لو قتلت إنسانا هتدخل السجن، طيب ما يمكن أعرف أهرب في يوم من السجن وأقتل الإنسان وأعمل اللي أنا عايزه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنه من قتل قتيل أو من قتل له قتيل فهو بخير نظرين، إما أن يفدى هذا القتيل يعني تدفع له الدية وإما أن يقتل القاتل، وإما أن يقتل القاتل. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة، فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس رضي الله عنه، قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقبورنا وبيوتنا. يعني أنت منعت أن احنا لا يحتش حشيش الحرم ولا تقطع أشجار الحرم، طب سيب لنا بس الإذخر لأنه يستفيدوا فيه في البيوت، يستفيدوا به في إيقاد النار ونحو ذلك. فقال: إلا الإذخر. ثم قال: اكتبوا لأبي شاة. قال: ما يكتبون له؟ قالوا: يكتبون له خطبة النبي صلوات الله وسلامه عليه التي خطبها في مكة. هذا الحديث دليل على أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكتب وهو حي صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن الأدلة أن القرآن كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يكتب، وكذلك الصحيفة الصادقة صحيفة عمرو بن العاص رضي الله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان له صحيفة فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة يقول: إنه لم يكن أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. يبقى كتبت الأحاديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن علي بن أبي طالب كان معه صحيفة مكتوب فيها بعض أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في حديث سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدث قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم صلوات الله وسلامه عليه. يعني بيخبر هذا الأمير كان بيجهز الجيوش لقتال ابن الزبير في مكة، فهذا قام له وقال: اسمع هذا الحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث إن مكة حرمها الله، مكة جعلها الله عز وجل حرمة ولم يحرمها الناس. تحريم مكة ليس الناس الذين حرموها. وما جاء عن إبراهيم أنه حرم مكة فهو إظهار بما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، دعا فحقق ما أراده الله سبحانه وتبارك وتعالى. إبراهيم دعا ولكن الله الذي حرم من قبل. ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. تعرف أنه في الجاهلية كان أهل الجاهلية يعرفون هذه الحرمة لمكة. كان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم ويلقى قاتل أخيه ولا يهيده، لا يهيده، يصبر عليه لغاية ما يطلع برا الحرم فيقتله خارج مكة. لكن بداخل مكة كان أهل الجاهلية يعرفون حرمتها، فكيف بأهل الإسلام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعني ما يقص الشجرة ولا يكسر شيء من شجر. قال: فإن أحد ترخص. والنبي صلى الله عليه وسلم يحط السؤال ويحط الجواب. لو حد جه بعد كده ويقول: طب النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقاتل، بيجاوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، قولوا لهذا الإنسان إن الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، إنما أذن لي فيها ساعة من النهار، يعني ساعة الفتح فقط، ثم رجعت الحرمة مرة ثانية. قال: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم بيان حرمة مكة وما فيها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة. مكة والمدينة محاطتان بملائكة الله عز وجل على كل نقب منها، فإذا خرج الدجال في يوم من الأيام لا يقدر أن يدخل لا مكة ولا المدينة، لا يقدر، وإنما ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليقتله عند باب لد في الشام في فلسطين، ينزل ليقتله هنالك، لكن لا يقدر الدجال أن يدخل مكة ولا يدخل المدينة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.